أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء هو طاهر، أو أنه نجس معفو عنه، فكنا نستدل حول هذه المسألة. من جملة الأدلة على الطهارة، وهو الدليل الرئيسي، هو الملازمة العرفية بين طهارة البلاقة والبلاقي، كما أن هناك ملازمة بين نجاسة الملاقي والبلاقة. هذه الملازمة لا يمكن إنكارها عند العرف. أنت رأيت نجسا لا ينجس مع الرطوبة، ونجس لا ينجس، غائط مثلا وكذا، أو دم أو بول أو كذا، ملازمة عرفية موجودة. فإذا قلت هذا لاقى شيء مع الرطوبة وهو طاهر، ذاك حتما الملاقي يكون طاهر. يعني الملاقي للإناء، لهذا الماء، تقول هذا الملاقى طاهر، يعني هذا الماء يكون طاهر، ملازمة عرفية. وإذا قلت أن الثوب لاقى البول، تقول البول نجس، أما الثوب لا، يعني نجس مع رطوبة، ما يصير. يعني عند العرف هذه الملازمة موجودة إنصافا، لا يمكن إنكارها. وبناء عليه لما حكمنا بطهارة الملاقي لماء الاستنجاء، يعني ماء الاستنجاء ماذا؟ طاهر. طاهر. ونحن سلكنا مسلكا في هذه المسألة مريح في باب الغسالة من الأخباث، يأتي ذهبنا إلى طهارة الغسالة من الأخباث، الأخباث الحكمية طبعا، الغسالة من الخبث، الخبث الحكمي ليس من عين النجاسة. يعني باعتبار في الماء القليل هناك، قلنا ما عندنا دليل على انفعال الماء بالمتنجس، هذا مريح، ما عندنا دليل على انه نعم ينفعل بالنجس، اما بالمتنجس. ولذا هذا ينفعنا في كثير، لما تغسل اي ثوب وهو متنجس، سواء من الغسل الاولى او الثانيه في حال تعالوا، يبقى الماء طاهر عندنا. وحتى على من ذهب الى ان الماء ينفعل بالمتنجس، بعض العلماء ذهب الى طهارة الغسالة من الخبث الحكمي، ذهب الى طهارتها مطلقا. يأتي ان شاء الله، لا نستعجل. اذا ماء الاستنجاء انصافا يكون طاهر بمقتضى الملازمة العرفية، وهذه الملازمة تخصص الموجودة، تخصص ادلة انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، تخصصه هذا ملازم. ان قلنا عندنا عموم احوالي او اطلاق احوالي، لان هذا الماء حال كون ماء استنجاء، نحن في صحيحة ابن مسلم، صحيحة معاذ بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام، اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء او لا ينجسه شيء. إذا لم يكن قدر كر نجسه شيء، قلنا هذا المفهوم، يعني السالب الكلية نقول موجب جزئية، مفهوم هكذا. بالإطلاق بالعموم الأفرادي قلنا، وأصلا ليس العموم أفرادي، إنما أثبتنا العموم الأفرادي، يعني من أنه لا فرق بين النجاسات في الخارج، ها، من هذا الباب، يعني لا فرق بين البول والدم والميت، كله نجس. أما العموم الأحوالي من أين نثبته؟ يعني الماء حال كونه استنجاء أو حال كونه غسالة أيضا ينجس من أين؟ إذن في هذه الصورة إذا لم يكن عندنا إطلاق أحواله فمن أول أمر هو يعني ماء الاستنجاء أصلا لا ينجس، ماء الاستنجاء لا ينجس. فلو سلمنا العموم الأحوالي يكون مخصص هنا مع التسليم بالعموم الأحوالي، هذه الملازمة العرفية الارتكاز العرفي بين الملاق والملاقى يخصص قاعدة أن الماء القليل ينفعل إلى لاق النجس يخصصه، وتصبح النتيجة إلى هنا أن ماء الاستنجاء طاهر. هل هو مطهر؟ الآن نذكر، هو طاهر، طاهر صار خلاص طاهر. أيضا طهور، هو أخذ فرق بين الطاهر والطهور. طهور يعني يزيل الحدث الخبث، هذا معنى الطهور. قبل أن نقول إن ماء الاستنجاء هو طهور ليس فقط طاهر، يعني نستطيع أن نزيل الحدث، يعني يرفع الحدث، يرفع يعني يزيل الخبث، يرفع الحدث. قبل أن نقول، هناك 6 شرائط لطهارة ماء الاستنجاء ذكرها الأعلام، هل نرى هذه الشرائط صحيحة أو ليست صحيحة؟ يعني ماء الاستنجاء طاهر بشرائط، شو هذه الشرائط؟ بقي شيء فاتنا في الدليل على ماء الاستنجاء طهارته، هو صاحب المدارك قال ادعى الإجماع على طهارة ماء الاستنجاء، الإجماع ما ذكرناه، ادعى الإجماع صاحب المدارك على طهارة ماء الاستنجاء، لكن هذا الإجماع يعني هو طبعا ليس تسالم، تسالم ما عندنا في هذه المسألة، وعليه إجماع ما نقول خبر واحد، إجماع ما نقول خبر واحد، يعني أقصاه يصلح للتأييد، يصلح ليس إلا. أضف إلى ذلك مدركي أو محتمل مدركي، لم يكن يعني للتعبد، يعني الكشف كشف هنا ليس تعبدي، لم يكن كشف تعبدي، وهنا يكون مدركي، نرجع للمدرك. فالإجماع حينئذ ليس بحجي، إنما الإجماع يؤيد المطلب ليس إلا. نعم صحيح. الشرط الأول للقول بطهارة ماء الاستنجاء، ما هو الشرط الأول؟ أن لا يتغير بأحد الأوصاف الثلاثة، هذا شرط. ويستنجي الإنسان من الغائط أو البول. الشرط الأول للحكم بطهارته أن لا يتغير بأحد أوصاف النجاسة، هذا شرط أساسي. منين هذا الشرط؟ ليش؟ أولا المشهور ذهب إلى ذلك، بل بعضهم ادعى الإجماع عليه، قال المحقق الخنساري رحمه الله، الشيخ حسين الخنساري صاحب مشارق الشموس، قال والظاهر انه اجماعي، والا لامكن المناقشه اذا الروايات الداله على نجاسه المتغير عامه وهذه الروايه خاصه. سلام الله. انا اكتشفت بقراءتي يعني متابعتي للفقه، اللي عنده فلسفي بشكل عام عادة عنده بعض الآراء غريبة، أنا استكشفتها يعني لمست لمس اليد، يعني فضلا عن السماع. الشيخ الخنساري رحمه الله وكان أصلا ما كان فقيه، وكان فيلسوف، كان قوي انصافا، اشتغل بالفلسفة كثيرا، لكن يوم من الأيام ذهب مع فقيه، ما أدري إذا عنده شرح، ممكن ما عندي علم، ممكن هو عنده بعض الكتب الفلسفية، فذهبوا إلى قريه الى بلده، فيلسوف فقيه، فاستضافهم افر وجيه القريه كذا محترم. وفي ذاك الوقت كان فقر، مو مثل هذه الايام، كان الفقر، ويبدو كان فصل شتاء وكذا برد. شاهد الحال هذا الوجيه كذا ما عنده الا لحاف واحد، مصيبه شو. فهذا الوجيه مباشره اعطى اللحاف للفقيه، قال شيخنا كذا اعطاه. الشيخ حسين الخنساري رحمه الله هو فيلسوف، ما كان فقيه، ليس معروف انه فقيه كان. قال اخو ماذا افعل انا؟ انام. قال افرش المهيه ونام عليها. ولذا فعلا الفقهاء لهم احترام خاص عند الناس، يعني مهما شوهت سمعه الفقهاء تلاحظ انت، وتحاول الناس وغير الناس يحاولون تشويه سمعه، هناك خصوصيه الهيه ربانيه، يعني يبقى الفقير الفقهاء لهم احترام خاص انصافا. على كل حال فذهب لما رأى ما رأى، ذهب وبقي 12 سنة عند الكاشاني لعله رحمه الله، السبزواري صاحب لا مو المنظومة، الفقه له فقه في السبزواري رحمه الله، ايه ليس السبزواري ذاك ايه لا لا لا. على كل حال فدرس عنده وتزوج ابنته كذا، ثم صار فقيه، فيكتب له استاذ الكل في الكل، يعني استاذ الفلسفي في الفقه وفي الفلسفي، يعني في المعقول والمنقول يعبر عنه، وله شرح الدروس يعني ربع الطهارة او ثلث الطهارة فقط، ما اكمل، لكن شرح لطيف وجيد، لكن عنده اراء، بعض الاراء الغريبة، عنده بعض الاراء الغريبة انصافا. على كل حال هنا شوف ماذا يقول هنا الشيخ الخنساري رحمه الله، يقول لولا الإجماع لأمكن المناقشة في هذا الشرط، أنه لا يشترط أنه أن لا يتغير، يعني حتى لو تغير يبقى طاهر، لولا الإجماع لأمكن المناقشة في الروايات، إذ الروايات الدالة على نجاسة المتغير عامة، يعني سواء كان استنجاء أو غير استنجاء، وهذه خاصة، وإذا كانت خاصة خير إن شاء الله نحمل العام على الخاص، ليس أول كرورة كسرت في الإسلام. طيب نشوف هذا الكلام يعني صدر عن شخص عظيم. الجواب إنصافا يعني هناك ثلاث أجوبة تكتب الشيخ ده، ثلاث أجوبة في هذه الصورة. أولا بالنسبة للإجماع، أنه يشترط بالإجماع، نحن قلنا الإجماع يعني هو يصلح للتأييد، الإجماع إجماع ما نقول خبر واحد أخلي على جنب. ثانيا قد يقول قائل، وهذا القول ليس ببعيد، قد يقول قائل، يقول شيخنا الروايات الاستنجاء التي هي عمدة عندهم على المطلب، بعضهم هي الروايات اللي ذكرناها صارت ثلاث روايات أربعة، يقول روايات الاستنجاء منصرفة عن التغير، يعني التي تقول أنه إذا لاقى شيء يطهر، يعني منصرفة إلى مورد الملاقات فقط، يعني فيما لو كان لاقاه هذا الماء لاقى شيء بالملاقات لا ينجس، أما أنه إذا تغير ينجس أو لا ينجس أصلا ليست في هذا الوارد هي، يعني الروايات رواية الاستنجاء التي تستدل بها على طهارة ماء الاستنجاء، الملاقي للنجس، ملاقي للنجس، هذه الروايات ناظر إلى الملاقات باعتبار أنه يتطهر منها كذا، هذه بالملاقات لا تؤثر فيه، أما أنه إذا تغير يتأثر أو لا يتأثر، يعني قد يقال الروايات منصرفة عن التغير إنصافا لا بأس به. هذا واحد. ثانية بين الروايات الدالة على نجاسة المتغير وبين روايات الاستنجاء عموم وخصوص من وجه، لا عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه، طبعا بناء على ان روايه الاستنجاء شامله للتغير، بناء على ذلك. عموم مخصوص من وجه، ليش؟ لان الروايات التي دلت على ان الماء اذا تغير بالنجاسه ينجس مطلقه عامه تشمل الماء الاستنجاء وغير الاستنجاء، صحيح؟ طيب تعال الى روايه الاستنجاء، اذا ادعيت انها تشمل صوره المتغير، يعني حتى لو تغير هو طاهر، ورواية الاستنجاء مطلقة من حيث التغير وعدم التغير، وين يجتمعان؟ يجتمعان في الماء الاستنجاء المتغير، يجتمعان. روايات الاستنجاء تقول طاهر، وروايات التغيير تقول ماذا؟ نجس. إذا شيخنا وين عمش مطلق؟ وين أولاً؟ تقول هذا عام وهذا خاص، آخر وين؟ لا، عموم مخصوص من وجه بينهما. طيب إذا كان بينهما عموم مخصوص من وجه، كيف نتعامل هنا في هذه الصورة؟ هل هناك مرجح لأحدهما على الآخر؟ أو نذهب إلى التساقط حينئذ؟ نذهب إلى التساقط، ماذا نفعل؟ هنا إنصافا قد يقال، وهذا القول أيضا لا بأس به، يعني وجيه، أن الروايات الدالة على نجاسة المتغير هي عامة، يعني فيها عموم في إطلاق وكثيرة، أما الروايات الاستنجاء مطلقة ما فيها عموم في إطلاق. إذا كان الأمر كذلك مر معنا بالأصول، ماذا مر معنا؟ أن العموم يقدم. ليش؟ أقول لك ليش. وهنا سر الأصول، نحن قلنا دراسة الأصول ليش؟ حتى نطبقها في الفقه، وإلا نقرأ القرآن، القرآن فيه أجر ولو لم يفهمه الإنسان، عبادة. أما دراسة الأصول ليست عبادة إلا إذا نوى، بدراسة الأصول أنه يشتغل في الفقه، ونوى في الفقه لله، تصبح دراسة الأصول عبادة. دراسة أصول العبادة إنصافا إذا نوى فيها لله. على كل حال، في هذه الصورة العموم ليش مقدم؟ لأن العموم ماذا؟ بالوضع. والإطلاق ماذا؟ مقدمات الحكمة. طيب بمقدمات الحكمة، هناك ثلاث مقدمات للحكمة، بعضهم قال أربعة وبعضهم أوصلها إلى الخمسة. نعم، إلى الخمسة، اللهم زد وبارك. القرين الأولى، المقدمة الأولى، أن يكون المتكلم في مقام البيان. ثانيا أن لا ينصب قرينه على الخلاف. ثالثا أن يكون اللفظ مقسم يشمل. بعضهم يقول أن لا يكون قدر المتكلم في مقام تخاطب صاحب الكفاية رحمه الله، بعضهم يقول أن لا يكون انصراف. على كل حال، طيب قدر المتيقن في مقام التخاطب قلنا نحن لا يضر بالإطلاق هذا. بناء عليه إذا كان الأمر كذلك، أن لا ينصب قريني ماذا؟ والعموم يصلح أن يكون قريني على الخلاف. إذن مع وجود العموم المنافي له الإطلاق لم ينعقد، فمن هنا يقدم العام، من هنا شيخنا، وعليه فالروايات التي تدل على نجاسة المتغير هي المقدمة. خلاص، ومن هنا نقول إذا تغير ماء الاستنجاء ماذا؟ ينجس. لا سيما يعني هو لم يعهد أن عندنا ماء تغير بالنجاسة ولم ينجس، أصلا ما عندنا حتى الكر، حتى ماء المطر، حتى الجاري إذا تغير ماذا؟ ينجس. بناء عليه في هذه الصورة إذا كان الأمر كذلك، فتكون روايات المتغير هي المقدمة، ويصبح هذا الشرط في محله، وهو أن لا يتغير بأحد أوصاف النجاسة. طيب، هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا عندنا عدة شرائط يعني لطهارة ماء الاستنجاء، عدة شرائط. الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن لا تصل إليه نجاسة من الخارج. نعم، اعتبار أن مقتضى الأدلة طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو، من حيث هو، فإذا وصلت نجاسة خارجية ينفعل مثل باقي المياه، يعني ما الفرق؟ كلامنا ماء الاستنجاء طاهر يعني من حيث الاستنجاء فقط، طاهر أو الاستنجاء. أما هذا ماء الاستنجاء خلص ثم لاقى نجاسة خارجية، تقول لي شيخنا ليش لا ينجس؟ أخ ليش؟ تقول رواية الاستنجاء، هناك رواية الاستنجاء وكذا، بما هو استنجاء، الاستنجاء بما هو استنجاء ماذا؟ هنا لا إشكال. أما إذا جاءت نجاسة خارجية لا ربط لها بالاستنجاء وهو ماء قليل، أخ ليش لا ينجس؟ لا ينجس في هذه الصورة. فالإنصاف أن هذا الشرط إنصافا أيضا في محله، إذ لو أن هناك ماء يعني نجاسة خارجية لنجس الماء، وأصلا لا فرق بين ماء الاستنجاء وغيره فيما لو عرفت نجاسة خارجية، لا فرق. الشرط الثالث، الشرط الثالث قالوا أن لا يكون مع الغائط أو البول شيء آخر نجاسة أخرى مثل الدم أو الأجزاء الغير المنهضمة من الأكل، خرجت مع الغائط أو خرج دم مع الغائط أو البول. هنا في هذه الصورة أيضا تحكمون بطهارة ماء الاستنجاء لو كان هناك نجاسة خرجت يعني مع الدم أو مع خرجت مع البول أو الغائط، أو خرج أجزاء من الغذاء غير مهضوم في المعدة خرج مع الغائط، يعني أيضا هذا نحكم عليه أيضا ماء الاستنجاء منه، يعني هو في هذه الحالة يقول أيضا طاهر أم لا. هذا الشرط قالوا نعم يشترط أن لا يكون كذلك، أن لا يخرج نجاسة أخرى مع الدم مع الغائط أو البول. بعض العلماء قال لا، هذا ليس بشرط، حتى لو خرج مع الغائط الدم أو مع البول أو أجزاء غير منهضمة واستنجى، فماء الاستنجاء ماذا؟ طاهر. منهم المحقق الخنساري إذا رحمه الله، المحقق الخنساري استدل بإطلاق اللفظ مع أن الغالب عدم انفكاك الغائط من شيء آخر من الدم والأجزاء الغير منهضمة من الغذاء والدود ونحو ذلك. يقول لا، أصلا هذا ليس بشرط، الخنساري رحمه الله وجماعة من الأعلام الأجلاء. ليش؟ لأنه هذا يعني لا يؤثر في ماء الاستنجاء، يعني يبقى طاهر. ليش قالوا هذا الشرط ليس بشرط؟ يعني لو خرج مع الغائط الدم لا بأس أو أجزاء. ليش؟ قالوا الروايات مطلقة واحد، مع أن الغالب يقول غالب خروج شيء من هذا القبيل مع الغائط أو الدم. والجواب تقول إطلاق، وين الإطلاق؟ صارت روايات مهملة من هذه الجهة، لعل الراوي يعني لم يخطر في باله أنه لما سأل الإمام عن الاستنجاء يخرج مع الغائط شيء من الغذاء غير مهضوم أصلا أو أنه دم، وين الروايات مطلقة؟ وقت ناظر لهذا الغائط الذي يخرج أو البول إذا استنجينا منه طاهر أم نجس، هذا هو. الإطلاق يحتاج أن يكون في مقام بيان التفات، أصلا ليس في مقام بيان هذه الجهة. أنا ما أقول ضم القيود، أنا أقول رفض القيود. يعني ليس في مقام البيان، لا، المراد أنه ليس في مقام البيان الإمام لهذه الجهة. يسأل السائل أنه يستنجي من الغائط البول، يقول نعم هذا الماء كذا. يقول أستنجي من البول فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به.
هو متمسك بإطلاق كلام
الإمام، ليس ناظر، والإمام ليس ناظر لهذه الخصوصيات، الإمام ناظر أن هذا الذي استنجى به طاهر. أما إذا خضع أجزاء غير منهضمة مع الغائط أو أحيانا دم، وهو يعني هذا أيضا بعيد إنصافا. هو نفسه بعينه، هو نعم، هو له، هو لبعض أيضا خلاف الأعلام. السب جواري، لا السب جواري نفس الشيء، السب جواري وهو عنده بعض الآراء أيضا، يؤثر الأستاذ في تلميذه. على كل حال، ثم يقول وين الغالب هذا؟ يقول غالبا يخرج مع الغائط دم. وين الغالب هذا؟ هذا غير الغالب أصلا. الإنسان كان صحيح ما يخرج مع الغائط دم، وين الغالب هذا؟ يقول مع أنه الغالب، يقول غالبا يخرج معه. منين دعت هذه الغلبة؟ إلا إذا كان هو رحمه الله عنده شيء، يعني مريض يخرج، ما أدري، لكن هو الغلبة من أين أتى بها؟ هذا غلبة. لا لا، مو عن النجاسة، ما عن النجاسة، أفرض أكل، أفرض مثلا، أفرض حنطة، قمح، شيء خرج، هي متنجسة كانت مع الليل.
الدم سلمت
إيه، يعني بالنتيجة تخرج أحيانا، تخرج ليست عين نجاسة، هذه متنجسة، متنجسة. فإذا إذا استنجى منها أيضا ماء الاستنجاء طاهر. على كل حال، الإنصاف أنه يعني هذا لا بأس به، هذا الشرط لا بأس به. وأول نحن الرواية أصلا ليست دال للرواية عندنا، نحن استفدناها من الملازمة. وثانيا أنه غلب، ما لا يوجد غلب في هذا الشيء، فلا بأس بهذا الشرط، لا بأس به. لا بأس، مثل الدود. لا، كلام خرج مع الغائط هو كلامنا. إذا خرجت وحدها، إذا خرجت وحدها نبني على الطهارة. إذا خرج أبرد مثلا، خرج كان يأكل قمح أو عدس أو كذا، وخرجت وحدها طاهر. أو الدود إذا لم يكن مصاحبا للغائط أيضا طاهر. طيب، الأمر الرابع يعني الشرط الرابع، قالوا خلو ماء الاستنجاء عن أجزاء النجاسة المتمايزة، يعني لا يوجد فيه غائط متميز هذا ماء الاستنجاء، خلوه عن ماذا؟ عن أجزاء متمايزة. أما إذا رأينا في أجزاء النجاسة، لا، هذا يكون نجس. قالوا خلو ماء الاستنجاء عن أجزاء النجاسة المتمايزة. الآن نترك الشيخ الخنصاري رحمه الله، أتي لصاحب الجواهر. قال له، قال الشيخ النادر نذر أنه الشيخ الأنصاري الخلسان، لا، ما عندنا نذر. قالت له صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول لا، أصلا هذا ليس بشرط أن لا يكون في أجزاء من عين النجاسة متمايزة، لا، حتى لو كان مبني على الطهارة. صاحب الجواهر رحمه الله اعترض صاحب الجواهر بأنه لا دليل عليه على أنه يشترط خلو ماء الاستنجاء عن أجزاء متمايزة، يقول لا دليل عليه، بل ظاهر أدلة خلافه، يقول خصوصا مع غلبة ذلك في الاستنجاء. والجواب والجواب عن ذلك. أولا الإطلاق قد يدعي المدعي أنه إطلاق من هذه الجهة ما عندنا. ليش؟ هو الكلام ماء الاستنجاء إذا لاقى النجاسة وطهرنا منه، هذا الماء ماء الاستنجاء طاهر أم نجس؟ إذا لاقى النجاسة هو طاهر. أما إذا كان فيه بعد أن انتهينا من الاستنجاء وكان في أجزاء نجاسة، هو الأدلة ليست ناظرة لهذه الجهة، أظن ليست ناظرة، هذا واحد. ثانيا نحن قلنا الروايات أصلا لم نستفد منها طهارة ماء الاستنجاء، لكن على فرض استفدنا منها ذلك، ليست هذه الروايات إلى وجود عين نجاسة في ماء الاستنجاء، وإطلاق من هذه الجهة بعيد جدا الصفة الإطلاق، يعني مهما يتمحل له لا يأتي الإطلاق هنا، أي لا يأتي الإطلاق. ثم يقول غالبا يكون أجزاء ما أدري غالبا هكذا، لعله في السابق يعني يبقى فيه أجزاء نجاسة غالبا، ممكن قد لا يكون، لا سيما من البول أو من الغائط، من الغائط أنه يقول غالبا يكون في أجزاء متمايزة، بعد هذا يحتاج إلى استقراء، ومشكلة الاستقراء في هذه الموارد يعني مشكلة. على كل حال إنصافا فلا يمكن القبول بهذا الكلام من هذه الجهة، فهذا الشرط حينئذ في محله إنصافا، هذا الشرط في محله أنه أن لا يكون فيه أجزاء متمايزة. طيب الشرط الخامس والباقي نرجئه، يكافي ما كافي والحمد لله رب العالمين.